مكان أو زمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن بعد البناء على أصالة الوجود، وأن المتحقق في الخارج العيني هو الوجود وحده، وأن ما سواه بطلان محض يقع الكلام في أن هذا الوجود المتحقق في الخارج هل هو وجود واحد أم هي وجودات متكثرة؟ قلنا إن في المسألة أقوالا، القول الأول ما نسب إلى بعض المذاهب العرفانية من القول بوحدة الوجود والموجود، وخلاصة نظريتهم أن الموجود في هذا الخارج ليس إلا موجودا واحدا هو واجب الوجود، وإذا كان الموجود واحدا فلا بد أن يكون له وجود واحد، وإذا كان الوجود واحدا فلا بد أن تكون هذه الحقيقة الوجودية حقيقة واحدة، لأن اختلاف الحقائق الوجودية يعني أن هناك وجودات متكثرة، والفرض أن الوجود واحد. وهذا القول فيه ما لا يخفى من إنكار الواقعية، ولا يمكن القبول به بهذا المعنى وبهذا التصوير. القول الثاني وهو القول المنسوب إلى المحقق الدواني، من أن الوجود واحد والموجود متكثر، وحدة الوجود وكثرة الموجود، وذلك لأنه لما ذهب إلى أصالة الماهية وجعل الموجودية للماهيات، وفسر الماهية أو فسر الموجودة بأنه الماهية المنتسبة إلى الجاعل، صح عنده أن يتكثر، أن تتكثر الموجودات مع بقاء الوجود على وحدته، إذ لا مانع من أن تنتسب ماهيات كثيرة إلى الجاعل الواحد. وهذا المبنى لما كان متفرعا على القول بأصالة الماهية في الممكنات، فلا تصل النوبة إليه إلا عند تصحيح القول بأصالة الماهية، والأصل عند انتفائه يلزم من انتفائه انتفاء ما يتفرع عليه، ولذلك لم يتعرض الماتن إلى هذا المبنى لتبين فساده في الفصل السابق، ولذلك تكلف في بيان فساد الفصل السابق عندما كنا نتحدث عنه. ومن الأمور أيضا التي يمكن أن نجعلها اعتراضا على مذهب المحقق الدواني، أنه بناء على قول هذا المحقق يلزم أن يكون مفهوم الموجود مشتركا لفظيا لا معنويا، لأن الموجود إذا كان بمعنى الماهية المنتسبة إلى الجاعل فسوف يختلف معنى هذا الموجود باختلاف الماهية التي ننسبها إلى الجاعل، فمفهوم الموجود الذي يفهم من نسبة النار إلى الجاعل سوف يكون مغايرا لمفهوم الموجود عند حمله على الإنسان المنسوب إلى الجاعل. وقد تقدم أن الموجود مشترك معنوي، وهذا قد يعد بنفسه دليلا آخر على فساد هذا القول. فإن قلت ولكن ما ثبت أنه مشترك معنوي هو مفهوم الوجود لا مفهوم الموجود، والدواني يرى فرقا بينهما ولا يرى فرقا بين مفهوم الوجود، فيصح له أن يلتزم بأن مفهوم الوجود مشترك معنوي في نفس الوقت الذي يلتزم بأن مفهوم الموجود مشترك لفظي. فخلاصة الإشكال أن ما تقدم أنه مشترك معنوي هو مفهوم الوجود لا الموجود، وما هو مشترك لفظي على مباني الدواني هو مفهوم الموجود لا الوجود. وعلى هذا فلا يضر هذا الاستنتاج على ما ثبت سابقا. قلت يثبت الاشتراك المعنوي لمفهوم الموجود بنفس الطريقة التي ثبت بها الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، وهو صحة القسمة ووجوب حفاظ المقسم في الأقسام كافة. فكما كنا نستدل على الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود بأن نقول الوجود إما واجب وإما ممكن، فكذلك نحن نستدل على الاشتراك المعنوي لمفهوم الموجود بقولنا الموجود إما واجب وإما ممكن. فعلى هذا يلزم أن لا يختلف معنى الموجود المنقسم إلى ممكن عن معنى الموجود المنقسم إلى واجب، في حين أنه فرق بين الموجودية المحمولة على الواجب وبين الموجودية المحمولة على الممكن. كيف كان هذا؟ تمام الكلام في القول الثاني. القول الثالث ما نسبه صدر المتألهين وتبعه العلامة على هذه النسبة إلى المدرسة المشائية، وهو القول بكثرة الوجود وكثرة الموجود. وتوضيح هذا القول بمقدمات. المقدمة الأولى أن تكثر الوجودات في الخارج مما لا يمكن لأحد إنكاره بشهادة الوجدان، فإننا نشعر بالوجدان بأن وجودي مباين لوجودك، وأن وجود الممكن مباين لوجود الواجب. وحيث إننا من القائلين بأصالة الوجود وأن الوجود هو منشأ الأثر، فلا بد أن يكون مرجع هذا التكثر والاختلاف إلى الوجود. إذن لا نشك في أن هناك تكثرا في عالم الخارج، وهذا التكثر لا بد له من منشأ. وحيث إننا قد حصرنا منشأ الأثر بالوجود، فمنشأ هذه الكثرات سوف يكون هو الوجود لا غير. واختلاف الأثر أو اختلاف الآثار دليل على اختلاف المؤثر، فيكون الوجود متكثرا بتكثر آثاره. وإذا كان الوجود متكثرا فمن له الوجود أيضا سوف يكون متكثرا. يلزم من وجود أو من ثبوت وجودات كثيرة أن تكون الموجودات أيضا كثيرة. وقد عد منكر الكثرة في كلماتهم منكرا للواقعية. هذه المقدمة الأولى. إذن لا إشكال أن هناك تكثرا في الخارج وهناك وجودات متكثرة، هذه الكثرة تدل على كثرة الموجودات. المقدمة الثانية
مش أول كلام هو ثبوت نفس الكثرة في الوجود أن الوجود هو أمر واحد.
كيف؟ جيد، وهو نفس كما إشكالنا كان على التفت. هذا دليل شهادة الوجدان، ولذلك نحن اعترضنا على القول الأول بأنه بين البطلان بشهادة الوجدان أيضا. جيد، ولذلك لا نحتاج إلى استدلال على كثرة هذه الوجودات. المقدمة الثانية أن حقيقة الوجود، والكلام هنا عن مصداق الوجود لا عن مفهومه، أن حقيقة الوجود حقيقة بسيطة، يعني مصداق الوجود مصداق بسيط، وذلك لأن المصداق الوجودي لو كان مركبا للزم أن تكون أجزاؤه مغايرة ومباينة للوجود، إذ لا يتركب الشيء من نفسه، والمركب وإن كان عين أجزائه المجتمعة ولكنه يباين كل جزء من أجزائه إذا قورن بينه وبين ذلك الجزء على حد. فالوجود لو كان غير بسيط لكان مركب، ولو كان مركبا لكان له أجزاء، وإذا كان له أجزاء فلا بد أن يكون واحد من أجزائه غير الوجود، إذ لا يتركب الشيء من نفسه، ولكن لا غير للوجود لأن ما عداه بطلان محض فلا يكون مركبا. ومن هنا نفترض أن حقيقة الوجود حقيقة بسيطة لا تركيب فيها. المقدمة الثالثة أن الوجود لما كان حقيقة بسيطة لا تركيب فيها، وكانت الموجودات متكثرة فلا يخلو، إما أن تكون هذه الموجودات المتكثرة مشتركة بتمام الحقيقة بتمام الذات، أو مشتركة بجزء الذات ومفترقة بالجزء الآخر، أو يكون بينهما تمام التباين، فتكون حقيقة كل وجود مغايرة لحقيقة الوجود الآخر. التفت، الآن ثبت عندنا أن الوجود حقيقة مصداق بسيط، حقيقة الوجود حقيقة بسيطة، وثبت لدينا أن الموجودات والوجودات متكثرة. الآن لا يخلو هذه الوجودات المتكثرة إما أن تشترك جميعا في تمام الحقيقة بأن تكون حقيقة وجود الموجود الأول هي عين حقيقة وجود الموجود الثاني، أو أن يتمايزا، وإن تمايزا فإما أن يكون التمايز بجزء الذات فيشتركان في جزء الآخر، أو أن يتمايزا بتمام الذات. فهذه خيارات أو احتمالات ثلاثة لا رابعة لها. أما اشتراك الوجودات في جزء الحقيقة فقد تبين بطلانه بما تقدم في المقدمة الثانية، إذ الفرض أن حقيقة الوجود حقيقة بسيطة لا تركيب فيها. فلو فرضنا أن الوجود يشترك مع وجود آخر في جزء الذات للازم أن يفترق عنه في الجزء الآخر، لأن كل أمرين اثنين مشتركان في شيء فلا بد أن يفترقا في شيء، وإلا لم يعد الاثنان اثنين. فالقول بأن الحقائق الوجودية مشتركة في جزء الذات ومفترقة في الجزء الآخر، في جزء الحقيقة ومختلفة في الجزء الآخر من الحقيقة، مرده إلى القول بالتركيب، وقد ثبتت بساطة مصداق الوجود. هو هذا الذي قلنا حقيقة الوجود مولانا، لو كانت مركبة، هذا المصداق الوجودي لو كان مركبا للازم أن يكون له أجزاء، ولا لازم أن تكون أجزاؤه مغايرة للوجود، لأن الشيء لا يتركب من نفسه ولا غير للوجود حتى يتركب منه، فيكون الوجود واحدا بسيطا، مش واحدا، يكون بسيطا. هذا فيه كلام بارد.
وجود الإنسان مثلا وجود خاص،
هذه وهذا ماهيات، عم تركب الماهيات أنت، هذه أجزاء تحليلية للماهية، نتكلم عن مصداق الوجود. الآن أنت تأخذ الماهية وتحل، أنت أخذت الماهية وحللتها تحليلا ذهنيا إلى حيثية اشتراك وحيثية افتراق، وهذا سيأتي الآن. خلينا نخلص بس القول الثاني. جد، إذن هذا هو الشق الأول وهو واضح المطلق. الخيار الثاني أو الاحتمال الثاني أن تكون الحقائق الوجودية، هذه المصادق الوجودية، أن تكون الوجودات مشتركة في تمام الحقيقة، وهذا أيضا لا يمكن الالتزام به، وذلك لأن الوجودات مختلفة باختلاف آثارها، فإن الآثار التي تترتب على هذا الوجود مغايرة للآثار التي تترتب على وجود آخر، فلا يخلو إما أن يكون منشأ الاختلاف في الأثر ونفس ذلك الوجود أو شيء آخر، ولكن لا يمكن أن يكون شيئا آخر، إذ لا غير للوجود حتى يكون هو منشأ الأثر. إذا فرض أن منشأ الأثر منحصر بكونه الوجود، فيتعين أن يكون سبب اختلاف الأثر هو نفس الوجود، وحينئذ فإما أن يكون هذا الوجود واحدا في الجميع فيلزم أن يكون ما به الافتراق وهو الآثار ناشئا عما به الاشتراك وهو ذلك الوجود الواحد، فلا بد حينئذ أن يقال إن حقائق الوجود متباين، أي إن هذه الموجودات المتكثرة في الخارج ذات حقائق متباينة، بمعنى أن حقيقة هذا الموجود تختلف عن حقيقة ذلك الموجود، وهذا الوجود يباين حقيقة ذلك الوجود. فخلاصة هذا الاستدلال أنه بعد أن ثبت أن هناك تكثرا في الوجودات الخارجية، وثبت أيضا أن هذه الوجودات هي وجودات بسيطة لا تركيب فيها، فحينئذ لا يخلو إما أن تكون هذه الوجودات المتكثرة مشتركة في تمام الحقيقة أو مختلفة ومتباينة في تمام الحقيقة، أو يكون بينها اشتراك وافتراق، اشتراك في جزء الحقيقة وافتراق في الجزء الآخر. أما الاشتراك في الجزء والافتراق في الجزء الآخر فمرده إلى التركيب، وقد ثبتت بساطة مصداق الوجود. وأما القول بأن هذه الحقائق أو أن هذه الوجودات كلها تشترك في تمام الحقيقة، فحينئذ لنا أن نسأل عن سبب اختلاف آثار الوجود. لو كانت الوجودات ذات حقيقة واحدة فيلزم أن تكون آثارها واحدة أيضا، في حين أن الآثار التي تنتج عن موجود ما لا تنتج عن موجود آخر، وحيث إن منشأ هذه الآثار المختلفة هو نفس الوجود بناء على أصالته، فلا بد حينئذ أن يتغير وأن يتكثر وأن يتباين الوجود بتباين الآثار، وإلا فلو كانت الآثار مختلفة مع كون الوجودات ذات حقيقة واحدة للازم أن يكون ما به الافتراق ناشئا عما به الاشتراك، وهذا واضح البطلان. فلم يبقى إلا الاحتمال الثالث فيتعين، لأن الحصر إذا كان عقليا فيكفي في صحة أحد أقسامه فبيان فساد بقية وسائر الأقسام، وهو أنه يلزم أن تكون هذه الوجودات متباينة بتمام الذات. ومن هنا عرف مذهبهم بأنه مذهب كثرة الوجود وكثرة الموجود وتباين هذه الوجودات في تمام في تمام الحقيقة. وجود وجودات كثيرة جيد، كل واحد جيد كل وجود منها بسيط يباين الوجود الآخر. نعم هو مصداق، نتحدث عن مصداق الوجود مش عن مفهوم الوجود، نتحدث عن كل مصداق وجودي. جيد هذا تمام الكلام في بيان القول الثالث. القول الرابع وهو القول الذي أبدعه المتأله الشيرازي ويعرف بوحدة الوجود في عين كثرته أو كثرة الوجود في عين وحدته، أو فقل الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة. توضيح هذا القول يتوقف على عرض مقدمات، ومن جملة تلك المقدمات التي ينبغي عرضها أن نبين فساد القول الثالث. المقدمة الأولى أن هذا الحصر الذي اتبع المشاؤون إن صحت النسبة مبتن على قياس الوجود على سلسلة الماهيات. عبارة ثانية، هذا الحصر الذي اتبعه المشاؤون إنما يكون حصرا حاصرا إذا كان الكلام في سلسلة الماهيات، لأنه حينئذ يقال إن وجود النار والإنسان مثلا، خلينا نأخذ ماهيتين، إن أي ماهيتين نأخذهما سواء أخذت الإنسان والحيوان أو أخذت الكم والكيف أو أي ماهية أو أي ماهيتين تختارهما، إن أي ماهيتين نختارهما إما أن يكون بينهما اشتراك بتمام الذات كاشتراك زيد وعمر في ماهية الإنسان، أو يكون بينهما اشتراك في جزء الحقيقة وافتراق في الجزء الآخر من الحقيقة كالإنسان والفرس يشتركان في الحيوانية، وكالإنسان والنبات يشتركان في الجسم النامي، وهكذا. أو يكون بينهم أو يكون بينهما تمام التباين، وذلك إذا نظرنا إلى جنس الأجناس وهي الأجناس التي لا جنس فوقها، فيكون هناك تباين كالتباين بين مقولتي الكيف والكم، لأننا إذا فرضنا جهة اشتراك بينهما كانت جهة الاشتراك هذه جنسا لهما فلم يعد جنسا الأجناس. وهكذا نجد أن سلسلة الماهيات لا يمكننا أن نوجد احتمالا رابعا فوق هذه الاحتمالات الثلاثة، وذلك لأن سلسلة الماهيات تنحصر بين حدين، بين جنس الأجناس الذي لا جنس فوقه وهو أعلى السلسلة، وبين نوع الأنواع وهو النوع الذي لا نوع تحته وهو الواقع في أدنى السلسلة. فهذه التفت، فأي ماهيتين وأي فردين نأخذ ما في هذه السلسلة، إما أن يكونا تحت نوع الأنواع أو بين نوع الأنواع وما دون جنس الأجناس أو عند جنس الأجناس، هذه السلسلة شيء جيد، بدايتها من جنس الأجناس ونهايتها من عند نوع الأنواع والأفراد التي تقع تحت هذه الأنواع. فحينئذ المقابلة إن وقعت بين شيئين هما تحت نوع الأنواع فيكون بينهما تمام تمام الاشتراك، يكونا مشتركين في تمام الحقيقة تحت نوع الأنواع. شو يعني؟ مثل هذا الفرس وذاك الفرس مشتركان في تمام الحقيقة وهي الفرسية، زيد وعمر مشتركان في تمام الحقيقة وهي الإنسانية. وأما إذا كانت المقابلة بين شيئين هما في منتصف السلسلة، ونعني من منتصف السلسلة ما بين نوع الأنواع وما دون جنس الأجناس، فإنهما سوف يشتركان في ذلك الجنس العالي، جيد، ويختلفان في تلك المميزات والفصول أو الخواص الداخلة والخارجة، فصول الداخلة والخواص الخارجة. أو أن تكون المقابلة بين شيئين في أعلى السلسلة، يعني بين جنس الأجناس، كالمقابلة بين الجوهر وبين واحد من الأعراض، فإنها مقولات بسيطة لا تركيب فيها، لأنها لا جنس فوقها. وحينئذ فقد قايس المشاؤون، طبعا على فرض صحة النسبة، قايس سلسلة الوجودات على سلسلة الماهيات، فقالوا إن وجود النار مثلا ووجود الإنسان إما أن يكون بينهما تمام الاشتراك على حد الاشتراك بين زيد وعمر، أو اشتراك في جزء وافتراق في جزء آخر على حد الاشتراك بين الإنسان والفرس، أو يكون بينهما تمام التباين على حد المباين الواقع بين جنس الأجناس. فهذا الحصر إنما استفيد في كلماتهم بسبب مقايسة سلسلة الوجودات على سلسلة الماهيات، ولكن سلسلة الوجودات تمتاز عن سلسلة الماهيات بأن هناك طريقا واحتمالا رابعا لا يمكن أن يكون موجودا في سلسلة الماهيات، ويصلح هذا الاحتمال الرابع لأن يكون هو منشأ الكثرة من دون أن نوقع المباينة بين الوجودات بتمام الذات. وهذا الاحتمال الرابع هو التشكيك. والحاصل أن الاحتمالات المطروحة في سلسلة الوجودات أربعة. الاحتمال الأول أن تكون الوجودات متباينة في تمام الحقيقة كالمباينة بين الأجناس العالية. الاحتمال الثاني أن تكون الوجودات مشتركة في جزء الحقيقة ومفترقة في جزء آخر كالاشتراك والافتراق بين الإنسان والفرس. الاحتمال الثالث أن تكون الوجودات مشتركة في تمام الحقيقة مع وحدة المرتبة وتواطئها كالاشتراك بين زيد وعمر، فإن الإنسانية تنطبق على زيد بنفس الدرجة ومن غير تفاوت مع انطباقها على عمر، فلا يقال إن زيد أكثر إنسانية من عمر إلا على المعنى الأدبي الأخلاقي، ولكن بمعنى الإنسانية لا يمكن أن يقال أن هذا ناطقيته أكثر من ذاك لما تقدم معنا لأنه لا تشكيك في الماهيات. الاحتمال الرابع أن تكون الوجودات مشتركة في تمام الحقيقة، فحقيقة الوجود واحدة وإنما نشأ الاختلاف من المرتب مع اختلاف المرتب، وهذا هو الذي نسميه تشكيك. إذا اتضح ذلك فالدليل الذي طرحه المشاؤون لم يعد مفيدا للمطلوب، لأن المشائين لم يتعرضوا إلى إثبات المباينة بتمام الذات، وإنما تعرضوا إلى قضيتين. الأولى أنهم حصروا الاحتمالات في ثلاثة ثم نفوا اثنين منها فتعين الثالث قهرا، فإذا وجد احتمال رابع في المقام لم يعد ذلك الحصر حاصرا، ومعه فإثبات انتفاء احتمالين إنما يوجب صحة أحد احتمالين آخرين على وجه الإجمال، ولا يوجب صحة احتمال رابع بعينه. ومن هنا فهذه المقدمة إلى الآن تثبت قصور الدليل الذي طرحه المشاون عن إثبات مطلوبه، فدليلهم لم يعد تاما، وذلك لأن سلسلة الماهيات انحصرت في ثلاثة بسبب أنه لا تشكيك في الماهيات على ما تقدم معه. وأما سلسلة الوجودات فلا مانع من أن يكون فيها تشكيك، بل التشكيك حاصل خارجا ولا بد له من منشأ، ومنشأه هو الوجود لا لا غير. المقدمة الثانية، في معنى التشكيك. ما هو التشكيك؟ التشكيك هو أن تكون الوجودات مشتركة في تمام الحقيقة، ومع ذلك يكون هناك تكثر فيها من غير أن تكون هذه الكثرة أمرا مفارقا لما به الوحدة، لأن هذه الكثرة إن كانت أمرا زائدا على الحقيقة فهذا يعني أن الاختلاف صار بشيء عارض، وهذا يعني أن هذا الشيء بمعزل عن تلك العوارض هو مفهوم متواطئ أو مشكك، هو مفهوم متواطئ. فالتشكيك إنما يعقل بين شيئين عندما يكونا مشتركين في تمام الحقيقة، ومع ذلك يكون هناك اختلاف بينهما، إلا أن هذا الاختلاف لا يمكن أن يكون زائدا على هذه الحقيقة، لأنه لو كان زائدا على الحقيقة فهذا يعني أن الحقيقة كانت متواطئة وإنما تميزا بشيء خارج. الآن مثلا كاختلافي، كاختلافي لنفترض كذا، كاختلاف زيد عن عمرو باللون، بلون البشرة مثلا، هذا اللون أمر زاد على الحقيقة، وهذا لا يعني أن إنسان الإنسانية في زيد صارت مغايرة للإنسانية في عمرو، وإن تشخصت إنسانية زيد وتفرقت عن إنسانية عمرو بهذا اللون، إلا أن هذا التشخص بسبب أمر عارض، فليس مرده إلى التشكيك، مرده إلى التواطؤ والتميز بأمر خارج. فالتشكيك هو أن يشترك الشيئان أو الوجودان في حقيقة واحدة مع وجود تكثر حتى يكون هناك إثنينية، ومع على أن لا تكون هذه الكثرة خارجة عن أصل الذات، لأنها إن كانت خارجة عن أصل الذات انقلب المشكك متواطئا. ومن هنا عرف مذهب التشكيك بأنه وحدة في عين الكثرة. هلا رح أضلك حامل سؤال إنه طيب يعني كيف الآن لما الآن صار ما به الافتراق مما يجوز أن يكون ما به الاشتراك؟ شو يعني أن يكون الشيء هو به الاشتراك هو به الافتراق؟ ليس هذا تناقضا؟ هذا سنبينه في آخر المطلب. لا، دائما لابد أن توجد جهات مغايرة قطعا. إذن هذا هو التشكيك، ولنحفظ هذا المعنى جيدا لنحاكم عليه التعريف التي أعطيت أو الضابط التي أعطيت للمشكك. فالمشكك يجب أن يكون شيئا منحفظا في الوجودين، وأن يكون هناك تكثر بين الوجودين حتى لا ينقلبا وجودا واحدا، وأن لا تكون هذه الكثرة خارجة عن أصل الذات وأن انقلبا متواطئ. فالتشكيك قائم على أركان ثلاثة: أن يكون هناك شيئان، أن يكون بينهما تكثر وإلا لم يكونا شيئين، أن تكون هذه الكثرة ليست أمرا خارجا عن أصل الذات وإلا انقلبا متواطئا، انقلب ذلك المفهوم متواطئا أو انقلبت الحقيقة متواطئة والفرض أنها مشككة. المقدمة الثالثة: أن التشكيك والتواطؤ في علم المنطق جعل من أوصاف الماهية، إذ يقال إن البياض المنطبق على هذا الجسم ينطبق عليه بدرجة متفاوتة مع البياض المنطبق على جسم آخر، والبياض ماهية من الماهيات. وقد تبين أن التشكيك لكونه من الآثار الخارجية لا بد أن يكون منشأه ما هو الأصيل، والأصيل إنما هو الوجود. ولذلك فإن التشكيك في اصطلاح الفلاسفة أو في استعمالات الفلاسفة، مش في اصطلاح، سوف يكون وصفا للوجود. المقدمة الرابعة، أن التشكيك الذي هو اشتراك في تمام الحقيقة مع الاختلاف في المرتبة ينقسم إلى قسمين، إلى تشكيك عامي، لا تخلص الساعة، إلى تشكيك عامي وتشكيك خاصي. ثم إنه اختلفت كلماتهم في تحديد الفارق بين هذين القسمين، التشكيك العام والتشكيك الخاص، وسنبين طريقين فقط. الطريق الأول ما هو موجود في أكثر كلماتهم، من أن التشكيك لا بد أن يكون أمرا مشتركا في جميع الأفراد، أو فقل إن التشكيك لا بد فيه أن يكون هناك أمر مشترك في جميع الأفراد وأمر يتفاوت به الأفراد ويختلف بعضها عن بعض بسببه، وذلك الذي يقع به التفاوت لا يمكن أن يكون خارجا عن الكل زائدا عليه كما بينا، وإلا صار متواطئا. فالتفاوت يجب أن يكون في نفس الكل، إلى هنا واضح. ثم هذا التشكيك إن كان بالزوائد، شوف الآن كيف صار خلاف الفرق، هو أصلا كيف يكون التشكيك تشكيكا إذا كان هناك وجودان يشتركان في تمام الحقيقة وكان هناك تكثر بينهما وإلا صار واحدا، ولم يكن ولم تكن هذه الكثرة أمرا خارجا، لأنها إذا كانت أمرا خارجا فينقلب المشكك متواطئا. إذن كل تشكيك يكون بزوائد فليس تشكيكا حقيقة، لأن المقصد يجب أن ينحفظ في أقسامه. الآن انظر كيف قسموا التشكيك، قالوا التشكيك إن كان التفاوت فيه بالزوائد فالتشكيك عامي، وإن كان ما به، وإن كان التشكيك فيه أو التفاوت فيه دخيلا في أصل الحقيقة فالتشكيك خاصي. بعبارة عامة ليس تشكيكا، ها هذه الإشكالية. جيد، انظر، خلينا نرجع نعيد. قالوا التشكيك إما أن يكون بشيء زائد، يعني التفاوت بين أفراد المشكك، إما أن تكون بأمور زائدة عن أصل الحقيقة فهذا تشكيك عامي، أو لا تكون بأمور زائدة عن أصل الحقيقة فهذا تشكيك خاصي. بعبارة ثانية، التشكيك إن كان ما به التفاوت، يعني جهة الافتراق، إن كان ما به التفاوت عين ما فيه التفاوت، يعني ما به الاشتراك، ما فيه التفاوت، ما فيه تقع المفاوت، يعني نفس الكل، إن كان ما به التفاوت عين ما فيه التفاوت فهذا تشكيك خاصي، وإلا فإن كان ما به التفاوت شيئا زائدا على ما فيه التفاوت فهذا تشكيك عامي. فكأنهم فهموا من التشكيك العامي أنه تشكيك يحصل عند عامة الناس، بناء على هذا القول، لأن هذا أصل معنى التشكيك لا ينطبق على التشكيك بالزواج، هذا ليس تشكيكا، هذا تواطؤا والاختلاف بالعوارض. فكأنهم حملوا التشكيك العامي على أنه تشكيك يحصل عند العامة، عند عوام الناس مثلا، في حين أنهم يستعملون هذا التشكيك العامي كما سيأتي الآن في الوحدة العرضية، في السلسلة العرضية، والسلسلة الطولية سيأتي تشكيك خاص، السلسلة العرضية تشكيك عام. إذا كان هذا لا يسمى تشكيكا فلا معنى لأن تناقش في التشكيك العامي اللي هو السلسلة العرضية، ولذلك نحتاج إلى ضابطة أخرى للتشكيك. طبعا خلينا نشوف بماذا مثلوا للتشكيك العامي. قالوا التشكيك العامي يعني التشكيك بالزوائد كالتشكيك الحاصل في ضوء نور الشمس عندما نسلطه على الأجسام. التفت، مش نور، مش النور، تشكيك نور ضوء الشمس، فإن نور ضوء الشمس واحد، ولكنه عند تسلطه على وجه القمر سوف يكون بمرتبة أقوى أو أضعف من عند تسلطه على جسم آخر. فهنا التفاوت في نور الشمس لم يكن بسبب نفس نور الشمس، فإن نور الشمس واحد في الجميع، وإنما كان بسبب القوابل التي عكس عليها هذا الضوء. فإن تسليط ضوء واحد على زجاج سوف يختلف من حيث الشدة والضعف عن تسليطه على مرآة أو على أي شيء آخر. يعني أصلا تسليط الضوء الواحد على الزجاج الأحمر سوف يعطي أثرا مغايرا لتسليطه على زجاج أخضر مثلا. فهذا تشكيك، ولكن منشأه ليس هو نفس نور ضوء الشمس، بل منشأ هذا التشكيك هي القوابل، يعني الأجسام بحسب قابليات الأجسام التي سلط عليها هذا الضوء الواحد. فهذا تشكيك بالزوال. لا لا، سوف يكون أقوى. تفت ما يتشكيك شو القوة والضعف، شاك أو الطول الأزيادية والأنقصية، القوة والضعف، جاي التقدم والتأخر، هذه مراتب التشكيك. سوف يكون يا مولين هو جاي. إذن التشكيك في الخارج، إذن التفاوت بأمر خارج وليس بأمر داخلي. لا، هو التشكيك بنفس نور ضوء الشمس. جيد، هذا قيل إنه مثال للتشكيك العامي، ومرد التشكيك العامي على قولهم إلى التواطؤ. جيد، والتحقيق أن حتى نور ضوء الشمس هنا يصدق عليه أنه مشكك، بمعنى أن نور ضوء الشمس جيد له خصوصية أنه يكون قويا عند الانطباق على قابل ما، ويكون ضعيفا عند الانطباق على أو عند الانعكاس على قابل وعلى جسم ما آخر. فالتشكيك صار في نفس نور ضوء الشمس. جيد، وإن كان يظهر هذا الاختلاف والتفاوت عند تلك الأجسام. يعني شوف الآن، خلينا نجيب مثال عرفي بس. أول شيء الضابط الثانية تأتي والحمد لله رب العالمين. نجيب لك مثال عرفي. هلا أنا عرفت كيف أقوى من فلان إذا تقاتلت معه، وأقوى من فلان أو أضعف من فلان إذا تقاتلت معه.